بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فلازلنا في باب صلاة العيدين، وكان من آخر ما تحدثنا عن أي مسألة أسماعي رفع اليد في التكبيرات. ما هو الصواب في هذه المسألة؟ الرفع، لما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرفع يديه في الجنازة، وفي رواية الأثرم أيضاً في العيد. طيب، مسألة ما يتعلق بالخطبة بعد الصلاة، هذا تقدم تقريرها ونقل الإجماع عليها، على أن الخطبة بعد الصلاة، خطبة العيد بعد الصلاة، وأنها تختلف تماماً عن خطبة الجمعة. خطبة الجمعة قبل الصلاة بالاتفاق، وخطبة العيد بعد الصلاة بالاتفاق. وأول من خطب قبل الصلاة منهم مروان بن الحكم، مروان بن الحكم. طيب، مسألة حكم شهود الخطبة بالنسبة للصلاة، تقدم معنا في أول الفصل وأنها الوجوب، واجب صلاة العيد. بقي شهود خطبة العيد، ما حكمها؟ قال الموفق بن قدامة: والخطبتان سنة. يقول الخطبتان سنة، لا يجب حضورها ولا استماعها، لما روى عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. حديث رواه النسائي بن ماجه، رواه أبو داود، ولكنه حديث مرسل، يعني مراسيل عطاء بن السائب، أقصد مراسيل عطاء، وأما من وصله جعله عن عبد الله بن السائب فقد وهم. قلنا هنا رجاله ثقات، لكنه اختلف في وصله وإرساله، والصحيح المرسل، فقد انفرد بوصله الفضل بن موسى السيناني، وخالفه سفيان الثوري وعبد الرزاق وهشام بن يوسف الصنعاني، فرووا عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز عن عطاء وهو ابن أبي رباح مرسلا. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء، والصحيح المرسل، وقد أعله بالإرسال الإمام أحمد رحمه الله كما في فتح الباري، وكذلك ابن رجب، أقصد فتح الباري ابن رجب، وكذلك أعله ابن أبي حاتم في العلل. إذن الصحيح على أن الخطبتان في العيد سنة. قال: وإنما أخرت عن الصلاة والله أعلم، لأنها لما كانت غير واجبة جعلت في وقت يتمكن من أراد تركها من تركها، بخلاف خطبة الجمعة والاستماع لها أفضل. قال أبو جعفر الطحاوي: وذلك عندنا والله أعلم، لأن الخطبة للجمعة موعظة. الخطبة للجمعة إيش هي؟ موعظة، كما قال الله عز وجل: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. موعظة، وهي عيد الأسبوع، فيها أوامر ونواهي ووعظ للقلوب. نعم. والاستماع للموعظة كما قال الله سبحانه وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وإذا كان مأمورا بالموعظة لهم، كانوا مأمورين باستماع لها والإنصات لها، وجعلت بذلك والله أعلم الصلاة بعدها، وهي الجمعة مضمنة بها، فلم تجزي إلا بعد تقدمها إياها، يعني لا تجزئ صلاة الجمعة إلا إذا تقدمتها خطبة. إذا ما في خطبة تجزئ صلاة الجمعة؟ ما تجزئ. إذا ما في خطبة يصلي الناس ظهرا. قال: وليست خطبة العيد كذلك، لأنها ليست موعظة يوعظون بها فيجب عليهم الاستماع إليها والإنصات لها، ولكنها تعليم لهم ما يخطب به عليهم فيها. يعني شأن خطبة العيد تعليمات، يعلمهم بعض التعليمات والتنبيهات، كما هو الشأن في خطبة الحج. الآن خطبة الحج في عرفة، هل يجب على الناس استماعها وحضورها؟ لا، من السنن. إذن خطبة العيد كخطبة عرفة، خطبة العيد كخطبة عرفة، لا يجب، حتى لو حصل مثلا كلام، إنسان تكلم أثناء خطبة عرفة أو تكلم أثناء خطبة العيد، نقول بطل عيدك أو بطل وقوفك بعرفة؟ لا، فلا يجب الإنصات لها، إنما يستحب أن الإنسان إذا سمع الموعظة أنه ينصت. الآن مثلا مثل الدرس، مثل المحاضرة، هل شأنها مثل شأن الجمعة؟ لو أن إنسان تكلم في المحاضرة يأثم؟ ما يأثم، أو نقول له بطل مجلسك. لكن الجمعة واجب الإنصات، من قال لأخيه أنصت فقد لغى، حتى لو قلت للآخر أنصت لا أتكلم لغوت، ومن مس الحصى فقد لغى، حتى لو مسيت الحصى وكان ذلك عن طريق عبث، يعني تلعب في الحصى أو تمسها من غير ضرورة لغيت، ذهبت جمعتك. لا، لو أصلح ثوبه أو احتبى أو نحو ذلك لا يدخل، إنما المراد أن مس الحصى على طريق العبث، مس الحصى على طريق العبث، وهذا النص الوارد فيه. فإذا كان هناك عمل يعبث به نظير الحصى، لو لم يكن مثلا كان في المسجد ما هو حصى لكن وجد علبة ماء أو الجوال مثلا على سبيل المثال، وجعل يأخذه ويعبث به ولا يدخل يريد أنه يدخل في المحادثات، ها يريد محادثات الواتساب وينظر ما هي الرسائل الجديدة، ولا بطلت جمعته. لكن لو أنه احتاج مثلا رن الجوال احتاج يصمته، يجوز له حتى في الصلاة يفعل ذلك، يأخذ الجوال صمت أن هذا للضرورة، لكن لغير ضرورة لا يجوز ذلك، بل تبطل جمعته لذلك، تبطل جمعة. إذن شأن الجمعة مشدد فيه، موضوعها مشدد فيه، من مس الحصى فقد لغى. إذن خطبة العيد كخطبة عرفة هي سنة ولا يجب الإنصات لها، ولا يأثم من تكلم فيها. لو أن خطيب العيد يتكلم مثلا وإنسان يتكلم أو مع صاحبه بكلمة أو نحوها أو رفع الجوال جاءه اتصال طارئ فأجاب، أنا أستطيع أن نقول أنه بطلت. بل حتى لو انصرف بالكلية ما عليه شيء، لو انصرف بالكلية ورأى أنه مشغول وانصرف ليس عليه شيء. قال الشوكاني رحمه الله: وقد اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب خطبته، ولا أعرف قائلا يقول بوجوبها. يعني هذا إجماع نقله الشوكاني رحمه الله على أن خطبة العيد سنة، أنه لا يوجد هناك من قال بوجوب خطبة العيد، ولكن لا يعني ذلك أنه سنة خلاص، قد هي سنة وتساهل فيها، لا، هي موعظة وتذكير. هو الآن مثلا هذا المجلس سنة، نقول خلاص قد هي سنة مثلا نجلس ولا ندرس، على سنة حافظ عليها، انفع نفسك، فضائل كثيرة في مجالس الذكر، مجالس العلم، ما يفرط الإنسان فيها. لكن غاية ما في الأمر نستفيد من هذه الأحكام أن الإنسان لو انشغل أو ما حضر ليس عليه إثم. ما يقول إنسان مثلا انشغل عن الدرس المحاضر يقول له أنت آثم، تواجب عليك التوبة. لا لا، ما تأثم ولا واجب عليك التوبة، إنما فاتك الخير، فاتك الأفضل، فاتك الأنفع لك، هكذا يقال. طيب، انتهينا من المسألة هذه، وهي مسألة الخطبة، وهي سنة بالاتفاق، ليست واجب، سنة بالاتفاق. طيب، نأخذ هذه المسألة ثم يؤذن المؤذن بعدها. بماذا يستفتح خطبة العيد؟ بماذا يستفتح خطبة العيدين؟ الجمهور على أنه يستفتح الخطبة بالتكبير، كما أنه يستفتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار، هذا قول الجمهور. واستدلوا بأثر صحيح السند عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال: من السنة أن يكبر الإمام على المنبر في العيدين 9 قبل الخطبة و7 بعدها، 9 قبل الخطبة و7 بعدها. وعبيد الله هذا تابعي ليس صحابي، تابعي، ولا يحمل قوله من السنة على الرفع لأنه ليس بصحابي، وعليه فليس في هذا الأثر حجة ملزمة، ليس في هذا الأثر حجة ملزمة، إنما هو قول يعتبر قول تابعي، فتوى من الفتاوى، فمن أخذ بها لا ينكر عليه. لو أن إنسان بدأ الخطبة بالتكبير لا ننكر عليه ولا نقول له قد وقعت في بدعة، لما؟ معه سلف، معه تابعي قال بهذا القول، أخذ بقول عالم فقيه من فقهاء التابعين، ما ننكر عليه. لكن ما أرد تحري يقول: يا أخي أريد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أريد ماذا قال العلماء في فعله، هل ثبت حديث، ماذا استنبط العلماء؟ نقول: اسمع ماذا قال العلماء. قال: وكان، قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، قال: وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه افتتح خطبتي العيد بالتكبير، أنه خطب العيد عدة سنوات، ولو افتتحه بالتكبير لنقل إلينا، قد نقلوا لنا الصحابة دقيقات المسائل، نقلوا لنا أنه كبر كذا كذا تكبيرات، ونقلوا لنا كيفية صلاة العيد، نقلوا لنا كيف قرأ. ولو كان هناك شيء ملفت في الخطبة أنه نقلوا لنا، لأنه شيء مختلف عن خطب الجمعة، تتداعى الهمم إلى نقله. الآن لو في شيء غريب يجعل الناس يتناقلوا، صح ولا لا؟ الآن لو أننا مثلا صلينا على كيفية غريبة مش معتادين عليها الناس، ما نشعر إلا والناس بعد العشاء ضجة، والله اليوم صلينا وصلوا صلاة غريبة مختلفة عن الصلاة كل يوم، تدعى الهمة من نقلها. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح خطبة العيد بالتكبير لتناقل هذا الصحابة، لأنه شيء غريب ومختلف عن الجمعة وغيره. فلهذا ابن القيم رحمه الله يقول: ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه افتتح خطبة العيد بالتكبير، إلى أن قال: وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيد والاستسقاء، فقيل تفتتحان بالتكبير، وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار، وقيل تفتتحان بالحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو الصواب، وهو الصواب. إذن هذا الذي رجحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، أنه يفتتح خطبة العيد بالحمد، الحمد لله رب العالمين، هذا هو. ومن افتتحها بالتكبير لا ينكر عليه، الأمر في واسع، ما يكون إنسان ضيق. بعض الناس ما عنده إلا نظرة ضيقة، لو رأى إنسان قال بغيره قال: لا هذا جاهل، هذا ما يفهم. لا لا، ما هو كذا. المسائل التي يسع فيها الخلاف لا تشني عليه، الناس معهم في الفقه 4 مذاهب، ما تشني عليه. إنسان لو سلف في ذلك ومحط الاجتهاد ما تشني عليه في ذلك. إنسان يتشهد، واحد يؤشر، واحد يثبت، ما تشني عليه. إنسان كذلك في الصلاة بعد الركوع، هذا يضم يديه يرجعها إلى صدره، وهذا يرسلها، أقوال ما في إنكار ولا تشنيع. طيب، إذن أخذنا هذه المسألة، لماذا يفتتح الخطيب خطبة العيد؟ قلنا الصواب ماذا يفتتحها؟ بالحمد والثناء، بالحمد لله رب العالمين، وإذا افتتحها بالتكبير لا ينكر عليه. مسألة: كم يخطب الإمام في العيد؟ هل يخطب خطبة أو خطبتين؟ ذهب أكثر العلماء إلى أنه يخطب خطبتين، واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد ثم قام. معنى هذا لو صح هذا الحديث خلاص كان حجة قاطعة، وافقنا الجمهور على ذلك. لكن دعونا ننظر ماذا قال العلماء في هذا الحديث. قال: رواه ابن ماجه وهو حديث ضعيف، بل قال بعض المحققين أنه حديث منكر. قال النووي رحمه الله: ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء، مع أنه شافعي ويرى أن العيد خطبتين، لكن محرر محقق قال: لم يثبت في تكرير الخطبة شيء، والمعتمد يعني حجتنا يقول في المذهب إيش عمدتنا، قال: هو القياس على الجمعة. إذن حتى باعتراف القائلين بالخطبتين لا يرون الحديث ثابت، وإنما قاسوه على ماذا؟ على الجمعة، كما سمعت كلام النووي رحمه الله. ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء، والمعتمد فيه القياس على الجمعة. يعني إيش دليلهم؟ القياس. طيب، القياس هو آخر الأدلة، ما يستدل واحد بالقياس، يعتبر من أضعف الأدلة، لأن عندك أدلة كتاب سنة إجماع، بالأخير القياس. إذن بهذا الدليل استدل به جمهور العلماء، ورجح ذلك من المعاصرين، رجح ذلك من المعاصرين الإمام العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. وبالمقابل يقول العلامة العثيمين رحمه الله تعالى كما في الشرح الممتع: ومن نظر في السنة، ركز على هذا الكلام، ومن نظر في السنة المتفق عليها في الصحيحين وغيرها، تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة. من نظر في السنة الصحيحة تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة، لكنه بعد أن أنهى الخطبة الأولى توجه إلى النساء فذكرهن وعظهن. ما كان هناك وسائل مكبرات مثل اليوم تحتاج تمد سلك خلاص تستمع الرجال والنساء، وعظ الرجال وذهب مع بلال رضي الله عنه، وجعل بلال ظهره إلى النساء، وجهه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل يستتر ببلال، انظر على عفة، انظر إلى أسلوب من النبي عليه الصلاة والسلام. ما قال مثل اليوم، قال: هذا قديم مثل أمي ومثل أختي، ما تشعر لا والفقي ولا المطوع قدو عند النساء حاضرا. ما لك، قال: هذا شيخ، هذا يجوز له، هذا الناس ما عنده غيره. والله رأينا هذا مرة في الحج في ميناء، بعض الناس من تسوي إلى بعض الجماعات يدخل إلى داخل مخيمات النساء يحاضر، عوذ بالله. قلت بعض الشباب، قلت: إيش هذا؟ هذه يا أخي موعظة، وث موعظة ما عندك ميكروفون سماعة، بأننا نحن حاجز طربال بيننا، ضروري يشوفين صورة المحاضر هذا، وبعدها لابس الإحرام. شوف تعرف الإنسان لما محرم أكثر جسمه مكشوف. بعض الناس يعني عندها الأمر مطاطي، الدين مطاطي قابل للمد والجزر. يا أخي لست أنظف قلبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان لما أتى النساء أخذ معه بلال العبد الحبشي وجعله بينه وبين النساء سترة، وجعل يتكلم ظهر بلال إلى النساء، وجهه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول مختبئ خلف بلال ويعطي الخطبة للنساء، وهو من هو عليه الصلاة والسلام الذي يقول إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم أمور دينكم، لكن هكذا علمنا. فلا يجوز للإنسان أن يدرس النساء من غير حجاب أو يحاضرهن أو يعلمهن إلا من وراء حجاب، إلا من وراء حجاب، هذا هو الدين. أما يدخل عاد بعضهم، تعودنا في البلاد الآن بعض المدرسين يأتي يدرس على أنه مدرس تحفيظ، ويلا وقرأي افتحي فمك خرجي المخرج سواء، وينظر إلى فمها كيف تخرج المخرج، يعني بلا بلا. وبعدها لو أخطأت ضربها وبكت وتبكي، المهم يعني كأنها ابنته، أمور يندى لها الجبين، هذا خطأ ولا يجوز هذا أبدا. علم من وراء حجاب، درس، وهيئ من يدرس، هيئ من يدرس النساء من المدرسات ومن المتمكنات حتى يحصل الخير. إيش الذي ميز هذا الذي يسمونه بالمطوع على غيره؟ ربما هو عادوا يحاول بعضهم يدهن وجهه ويتمكن ويتصلح ويصبح فتنة أعظم من الحرمة. عاد ذاك بعض الناس مشحوط، ربما ما يحصل فيه الفتنة، لو ظهر على النساء ما فيه فتنة، لكن ذاك الذي ظهر باسم المحاضر ولا الخطيب، ولما يقول له معك محاضر على النساء يجلس أمام المرأة ويتصلح ويستبك ويدهن وذهب، وتكون الفتنة به أعظم. والله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال النساء وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهن، هذا دليل عام. وبعض النساء من ضعفهن وضعف عقلهن إذا خرجت للشارع وترى هذا المسكين وهذا البسيط وهذا العامل قالت غض الطرف، لا لا أنا ما، أي أنها مستقيمة، لكن ذاك المحاضر وذاك قالت لا هذا طيب هذا يعظ، هذا من الجهل، هذا من الجهل. عشان الابتعاد عن الفتنة، سواء كان إنسان يحاضر أو ما الفرق بين رؤية المغني ورؤية المحاضر؟ في فرق، رجل والرجل، وربما يكون هذا المحاضر من حيث البهاء والجمال والفتنة أكثر من ذلك المغني، نسأل الله العافية والسلام. قال ووعظهن، فإذا قال فإن جعلنا هذا أصلا في مشروعية الخطبتين فمحتمل، مع أنه بعيد، لأنه إنما نزل إلى النساء وخطبهن لعدم وصول الخطبة إليهن، وهذا احتمال، ويحتمل أن كل كلام وصلهن ولكن أراد أن يخصهن بخصيصة، ولهذا ذكرهن ووعظهن بأشياء خاصة بهن. وهذا الذي رجحه العلامة العثيمين رحمه الله هو الراجح، وهو يدل على أنه رحمه الله لم يكن يتقيد بالمذهب، معنى المذهب مذهب الحنابلة وهو المذهب السائد في بلاد الحرمين على أنها خطبتين، على أنها خطبتين، وهذا الذي عليه في الحرمين يخطبون خطبتين في العيد، أنهم يعني يمشون على المذهب. لكن العثيمين رحمه الله تعالى كان محررا مجتهدا وليس مقلدا، يرجح ما يرجحه الدليل ولا يبالي، وهذا يدل على شجاعته، أنه ما كان يتهيب ولا يخاف من مسألة الدولة ولا ضغوطاتها، يقول ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا كانوا يقولون هذا خرب المذهب، يسمونه خرب المذهب أو صلح المذهب، كان يتحرى الدليل والسنة رحمه الله تعالى. لن نكتفي بهذا، أخذنا عدة مسائل، مسألة حكم شهود الخطبة الجمعة قلنا هي سنة، مسألة بماذا يستفتح الخطبة قلنا اختلف فيه، والصحيح على أنه يستفتح بالحمد والثناء ولا ينكر على من افتتحها بالتكبير. كم يخطب؟ الصحيح أنه يخطب خطبة واحدة، وإذا خطب خطبتين لا ينكر عليه، إذا كان الناس في بلد واعتادوا يخطب خطبتين يخطب خطبتين، ولا يأتي للناس شيء غريب ويدخلهم في دوامة ماشي، قال هذا السنة، لا علم الناس بأسلوب، وإذا الناس قد اعتادوا على خطبتين وأصروا عليها اخطب خطبتين، ليس حرام ولا إثم عليك باتفاق العلماء، ما أحد قال أن الخطبتين هذا بدعة، إنما الناس يقولوا الأفضل الأقرب إلى الصواب. فالشاهد مثل هذا، لا ينبغي الإنسان أنه ينصدم بالمجتمع بأمور فيها سعة،
لا تنصدم إلا إذا مسألة فيها حلال وحرام سنة وبدعة، قد أنت ذاك الذي شد على رأيك، مسألة مفصلية كما يقال محورية. أما أمر فيه سعة، أمر فيه سعة، مثلا تصل إلى عند ناس عندهم هذا الإصرار بالبسملة من كبائر الذنوب، بل الصلاة باطلة، تقول لا أريد أعلمهم السنة، لا لا أجهر أجهر حتى تعلم الناس، حتى تعلم الناس. أمر فيه سعة، يعني بعضهم يرى أنه الصلاة بالإصرار بالبسملة هذه معنى الصلاة باطلة، باطلة، وربما يقوم يعيد الصلاة. الإنسان يراعي المجتمع، يراعي المجتمع ويعلمهم بالتي هي أحسن. أنا أخذت مسجد في إب هنا، أول ما مسكت المسجد كنت أجهر، جلست فترة وأنا أجهر، وبعدها لما أردت أني أطبق السنة أحضرت الكتاب جامع الأصول التسعة من الصحيح البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، كتاب اسمه جامع الأصول التسعة، وأعطيت درس وأهل المسجد كلهم موجودين، قرأت لهم 25 حديث في الإصرار بالبسملة. قلت إيش رأيكم؟ قالوا نعمل بالأحاديث هذا. قلنا بسم الله، وبدأ ننس حتى أخذها الناس بقناعة، وهذا هو الأفضل، اقنع الناس، ما هو تملي عليهم الشيء الذي لا يفهمونه، علمهم. من ذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله أنا صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، أصح الكتب المصنفة بعد كتاب الله. متى قرأ الناس هذا يقتنعون، وهذا يعتبر خير لهم. فالشاهد هذا مسألة مهمة، الإنسان يراعي المجتمع الذي يعيش فيه ولا يصدم الناس بأشياء لا يعرفونها وتنكرها قلوبهم، فيكون عليهم فتنة ويكون تنفير. الداعي لابد أن يكون حكيم، لابد أن يكون حكيما. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يبارك فيكم، وأنه سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين.